أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام بالإشكال الذي وجهه جمع من الأعلام كالسيد الخائي على القول بالمصلحة السلوكية من أنها مستلزمة للتصويب، وذكرنا مثالا لذلك بما إذا قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة وكان في الواقع صلاة الظهر واجبة تعيينا. فإذا كانت صلاة الجمعة بعد قيام الأمارة على وجوبها وافية بمصلحة صلاة الظهر، فلا بد أن يتحول الوجوب التعييني لصلاة الظهر إلى وجوب الجامع بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة، وهذا يعني التصويب. والجواب عن ذلك، أولا أنه لا إشكال عند الشيخ الأنصاري في أن صلاة الجمعة تكون مجزئة أي مسقطة لوجوب صلاة الظهر، وهذا المقدار من تبدل الواقع لا إشكال فيه، بل هذا هو الطريق الذي سلكه الشيخ الأنصاري لأجل القول بالإجزاء في امتثال الحكم الظاهري عن التكليف الواقعي. إنما الكلام في أنه هل يتحول وجوب الظهر تعيينا إلى وجوب الجامع أو لا يبقى وجوب الظهر تعيينا بحاله، لكن يكون الإتيان بصلاة الجمعة في حال استمرار الجهل إلى آخر الوقت مسقطا لذلك الوجوب. ما هو الدليل على لزوم تبعية الأحكام للملاكات طابق النعل بالنعل؟ يمكن أن يكون الملاك قائما بالجامع بين فعلين، لكن يوجد مصلحة في تعلق الوجوب التعييني بأحدهما ولو لمصلحة في هذا الأمر التعييني، كما لو كان المولى يريد أن يضيق حرية المكلف في مقام العبودية فيوجب عليه صلاة الظهر تعيينا مع قيام الملاك بالجامع بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة. وفي الحقيقة تكون المصلحة في امتثال الوجوب التعييني، وحيث إن المصلحة السلوكية تقتضي وفاء صلاة الجمعة عند قيام الأمارة على وجوبها بذلك الملاك، فبدل أن يأمر الشارع بالجامع بين الصلاتين يأمر بصلاة الظهر تعيينا ويجعل الإتيان بصلاة الجمعة مسقطا لوجوب صلاة الظهر، لا إشكال فيه أبدا. وثانيا كما ذكر المحقق الإصفهاني من أن من الممكن أن يكون الملاك والمصلحة السلوكية قائمة بسلوك الأمارة المخالفة للواقع، فإذا قلنا بأن الوجوب التعييني لصلاة الظهر يتحول إلى وجوب تخييري بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة، فتخرج الأمارة على وجوب صلاة الجمعة عن كونها مخالفة للواقع، وبذلك تنتفي المصلحة السلوكية فيها. فلأجل التحفظ على قيام المصلحة السلوكية بصلاة الجمعة فلا بد من التحفظ على كون الأمارة على وجوبها لا تزال مخالفة للواقع، لأنها لو تحولت إلى أمارة موافقة للواقع سلب منها تلك المصلحة السلوكية. نعم، قد يقال بأن هذا الاحتمال الذي طرحه المحقق الإصفهاني احتمال موهوم، أن تكون المصلحة السلوكية قائمة بسلوك أمارة مخالفة للواقع، ولكن ما دام هذا الاحتمال موجود فمقتضى الجامع بين قبح تفويت المصلحة بلا جبرها، مقتضى الجامع بين هذا المطلب وبين مطلب آخر وهو الإجماع على بطلان التصويب، مقتضى الجمع بينهما أن نقترح طريقا ثبوتيا نتحفظ فيه على عدم وقوف التصويب المجمع على بطلانه وعدم الوقوف في قبح تفويت المصلحة بلا جبرها، فهذا هو طريق الحل، أن نلتزم بأن المصلحة السلوكية قائمة بخصوص سلوك أمارة مخالفة للواقع. أنا نفسيا لا أحتمل ذلك وقلائيا، لكن لو فرض احتمال ذلك كان كلام المحقق الإصفهاني في محله جدا، ولكن ألفت نظركم إلى نقطة وهي أن الثواب الأخروي على سلوك الأمارة المخالفة للواقع لا يفيد في مجال المصلحة السلوكية، لا بد أن تكون المصلحة السلوكية التي تنجبر بها تلك المصلحة الفائتة في صلاة الظهر من سنخها، بحيث لا يقبح تفويتها. أما إذا فوت المولى على المكلف مصلحة ملزمة لكنه قال لا تحزن أبشرك بالجنة، يقول العبد أنت فوتت علي المصلحة الملزمة وهذا قبيح، إذا تداركتها بمصلحة في سلوك الأمارة من سنخ تلك المصلحة الفائتة لم يكن تفويت تلك المصلحة قبيحا. مثل شنو؟ لو منع المولى عبده من قبول طعام جاء به بعض الجيران، وهذا العبد جائع يحتاج إلى طعام. الذي يجبر مصلحة تفويت الطعام على هذا العبد أن يقدم المولى له طعاما آخر مسانخا لذلك الطعام. وأما إذا قال مو مهم جوعان، تعال أخذ هاي الورقة، ولا أحد يبيع بتلك الورقة طعام، لا، محلات معزلة، لكن تفرح من تشوف الورقة في جيبك، تفرح. هذا ما يفيد. قبح تفويت الطعام للجائع إنما يتدارك بأن تقدم له طعاما آخر، لا أن تعطيه ورقة وهو لا يقدر أن يشتري بها ولا خبز، لأنه اليوم كل الناس معزلين، فمجرد إعطاء الثواب الأخروي على سلوك الأمارة المخالفة للواقع مثلا لا يفيد في مجال المصلحة السلوكية. ولأجل هذا أقول اختصاص المصلحة التكوينية السلوكية بخصوص سلوك أمارة مخالفة للواقع احتمال موهوم بنظري، وأما من لا يقول بأنه احتمال موهوم فكلام المحقق الأصفهاني في محله تماما. هذا تمام الكلام في إمكان جعل الحجية للظن شرعا. يقع الكلام في أنه إذا شك في حجية أمارة كالشهرة فما هو مقتضى الأصل فيها؟ قالوا بأن مقتضى الأصل عند الشك في حجية أمارة عدم جواز العمل بها، وذكر في تقريب ذلك عدة وجوه. الوجه الأول ما اشتهر بين الأعلام من أن الشك في الحجية مساوق للقطع بعدمها. ما هو معنى ذلك؟ كيف يكون الشك في شيء مساوقا للقطع بعدم ذلك الشيء؟ لابد أن يختلف المراد من المشكوك والمقطوع بعدمه، وإلا فمع وحدة المراد منهما يكون هذا تناقض. ففسر ذلك بثلاث تفسيرات. التفسير الأول ما قيل من أن الشك في الحجية الإنشائية مساوق للقطع بعدم الحجية العقلية. الحجية العقلية يعني المنجزية والمعذرية عقلا. إذا شككت في حجية الشهرة شرعا أي في حجيتها الإنشائية، فحيث لم يصل إليك حجية هذه الشهرة فالعقل لا يراك معذورا لو اتبعت هذه الشهرة على حلية شرب التتن مثلا، كما لا يرى تنجز التكليف بمجرد قيام هذه الشهرة المشكوك حجيتها على حرمة حلق اللحية. وهذا كلام متين لا إشكال فيه أبدا. التفسير الثاني أن يقال بأن نفس الحجية الإنشائية الشرعية حيث يلغو إطلاقها في فرض عدم وصولها فلا بد أن يقيد الحجية الشرعية الإنشائية بما بعد الوصول. الحكم الواقعي لا يلغو جعله ولو قبل الوصول، لأن أثر الحكم الواقعي قد يكون حسن الاحتياط، وهذا ثابت حتى مع عدم وصول الحكم الواقعي. أما الحكم الظاهري ليس أثره إلا التنجيز والتعذير، وما دام لا يصل إلى المكلف لا يترتب هذا الأثر، فأي ثمرة في جعل الحجية للشهرة مطلقا ولو بلحاظ ما قبل وصولها؟ الجواب عن ذلك أن إطلاق جعل الحجية للشهرة بغرض أن تكون منجزة أو معذرة بعد وصولها لا يكون لغوا بنظر العقلاء، لأن الغرض من أي إنشاء أن يترتب عليه الأثر بعد وصوله، وهذا يكفي في جعل المطلق للحكم، وإن كان الداعي من جعله يتحقق بعد وصوله. مضافا إلى أن المشهور امتناع أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه، فكيف يقال جعلت حجية الشهرة لمن علم بهذه الحجية؟ هذا مستحيل عند المشهور. وطريق غير متعارف عند العقلاء، وإذا كان مستحيل أو غير متعارف عند العقلاء فلا يلغو إطلاق جعل الحجية لهذه الأمارة ولو لم تكن واصلة بنفسها أو لم يصل إلينا دليل حجيتها. التفسير الثالث: ما يقال من أن الشك في الحجية الإنشائية مساوغ للقطع بعدم روح الحجية. هذا التفسير يختلف عن التفسير الأول. التفسير الأول قال الشك في الحجية الإنشائية مساوغ للقطع بعدم الحجية العقلية، أي عدم تنجيز وتعذير. التفسير الثاني قال الشك في الحجية الإنشائية مساوغ للقطع بعدم تحقق موضوع هذه الحجية الإنشائية، لأنه لا بد أن يؤخذ في موضوعها العلم بها، هكذا قالوا، لأنه يلغو جعلها مطلقا. التفسير الثالث يقول لا، الشك في الحجية مساوغ للقطع بانتفاء روح الحجية، وهذا موافق لمسلك المشهور، حيث يقولون بأن روح الحجية التنجيز والتعذير، يعني أثر الحجية عقلان يتحد مع روحها. أما من يقول مثلنا وفاقا للبحوث من أن روح الحجية ليست مجرد التنجيز والتعذير، أعمق من ذلك، روح الحجية إبراز اهتمام المولى بالتكليف الواقعي على تقدير وجوده. هذا إذا كانت الحجية على حجية إلزامية، حجية تنجيزية، كما في حجية الأمارة على حرمة حلق اللحية. روح حجيتها إبراز اهتمام المولى بأنه إذا قامت الشهرة على حرمة حلق اللحية فأنا أهتم بهذه الحرمة الواقعية ولا أرضى بمخالفتها على تغيير ثبوتها. قد لا يصل ذلك إلى المكلف، والمكلف يكون معذور، لكن المولى لا يرضى بارتكاب هذا الفعل الذي قامت الأمارة على حرمته. ألا ترى أن المولى حينما يوجب الاحتياط في الدماء والفروج يبرز اهتمامه ويقول أبد ما أرضى أن ترتكب شبهة فيها احتمال إراقة الدم المحترم أو انتهاك عرض محترم، أنا أبد ما أرضى. ولكن أنت كفكرة أصولية ما تعلم بوجوب الاحتياط في الدماء والفروج، كفكرة أصولية تقول رفع ما لا يعلمون مطلق. أنا لا أدري هذا الذي أشوفه مسلم أو كافر حربي، مسلم أو صهيوني، أرمي الرصاص إلي وأقتله، ليش يا أبا؟ شبهة إراقة دم المسلم، تقول أجري أصالة البراءة، حرمة القتل هذا مما لا يعلمون، مما لا يعلمون. المشهور قالوا بأنه لا، هذا ما يجوز، هذا مردد بين أن يكون مسلم لا يجوز قتله أو كافر حربي يجوز قتله. لا يجوز ما دام لا تحرز أنه كافر حربي، هكذا يقولون. أنت لا، كفكرة أصولية، مثل الله يرحم الشيخ التبريزي فمرة قال شنو منشأ وجوب الاحتياط في الدماء والفروج، كان يفكر أنه ما هو الدليل على ذلك. الشارع في مقام الثبوت إذا أوجب الاحتياط في الدماء والفروج، يعني أبرز اهتمامه وعدم رضاه بارتكاب هذه الشبهة في الدماء والفروج على تقدير كونها محرمة واقعا، فقد لا يصل إليك خطاب وجوب الاحتياط وأنت معذور لا تستحق العقاب. لكن المولى يقول أنا ما كنت راضي، هذه هي روح الحجية، عدم رضا المولى بارتكاب الواقع المشكوك على تقدير كونه محرما في الحكم الظاهري الإلزامي، ورضاه بارتكاب المشكوك في مورد الحكم الظاهري الترخيصي. قد لا يصل إليك هذا الحكم الظاهري، ولكن روح الحب قد تكون ثابتة. ولأجل ذلك يقول في البحوث إذا شككت في حجية خبر ثقة فإن لم يكن هناك دليل على حجية خبر الثقة فيمكنك التمسك بحديث رفع ما لا يعلمون، عموم هذا الحديث، أصالة العموم في هذا الحديث تنفي وجود المخصص، فإن حجية خبر الثقة على التكليف مخصصة لعموم حديث الرفع. ولكن إذا علمت بحجية خبر الثقة وشككت في موضوعها، لا يمكنك إذا شككت في كون هذا المخبر ثقة أم لا أن تتمسك بحديث الرفع أولا وابتداء، بل لا بد أن تجري استصحاب عدم كون هذا ثقة، تنفي بهذا الاستصحاب موضوع المخصص ثم تتمسك بحديث الرفع. قد تقول لا يمكننا إجراء استصحاب عدم كونه ثقة. لماذا؟ لأنه توارد فيه حالتان، فد يوم كان ثقة، فد يوم أبد لا ما كان ثقة. أول شيء كان ثقة، بعد ذلك كانت عاقبة أمره شرا، أو بالعكس كان في البداية غير ثقة ثم حسنت عاقبته وصار ثقة، لا تدري. يقول في المحوذ هنا لا يمكن إجراء الاستصاب لنفي موضوع المخصص وهو حجية خبر الثقة، ولا يمكنك التمسك بحديث الرافع إذا أخبر هذا الشخص الذي توارد فيه حالة الوثاقة وعدم الوثاقة بحرمة شرب التتون، لأنه تمسك بالعام في شبهة المصداقية للمخصص. فماذا تصنع؟ هذه المشكلة لا يواجهها مثل السيد الخائي. السيد الخائي يقول التنافي بين الأحكام الظاهرية بعد وصولها لانتفاء روح الحجية قبل الوصول. فحجية خبر الثقة حتى لو كانت فاقدة للروح، ولا تنافي بين الحجية الفاقدة للروح قبل وصولها مع البراءة عن حرمة شرب التتون. أما السيد الصاد في البحوث يقول لا، يوجد تنافي بين روحهما، فمع احتمال حجية خبر هذا الشخص لكونه ثقة في علم الله، كيف أجري البراءة عن حرمة شرب التتون؟ فإنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل. فهنا طرح فكرة سماها بالتمسك بالبراءة الطولية. ما هي تلك البراءة الطولية؟ وما هو موقفنا تجاه ذلك؟ نتكلم عن ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.